أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام للمنشأ الرابع، وهو وجود خلل في الدلالة، أن المشهور أعرض عن هذه الرواية لخلل في دلالتها، وعلى أساس هذا الخلل هو ترك العمل بهذه الرواية. والمفروض أننا لا نجد خللا في هذه الرواية، لا خلل في دلالتها. في هذه الحالة المعروف أو ما نسب إلى المشهور هو أنه لا يوجب وهن الرواية، يعني إعراض المشهور لخلل في الدلالة ونحن لا نراه خللا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب وهن الرواية، لا يوجب ترك العمل بالرواية بالنسبة إلينا، نعمل بالرواية بالرغم من أن المشهور أعرض عنها لخلل في دلالتها. هذا هو المعروف. بل قيل بأنه أطبق عليه الكل الشقيق. سيد الخوة عندها عبارة يقول بأنه أطبق الكل على أنه هذا لا يوجب شنو؟ لا يوجب الوهن ولا يمنع من العمل بالرواية. لكن الذي يظهر من جماعة أنه ليست من مسألة أطباق وإشباه، ماكو أطباق، يعني أكو مخالفين، ولو من المتأخرين بس أكو مخالفين. منقول عن المحقق الهمداني أو رضا أنه يقول بأن إعراض المشروع عن دلالة يوجب وهن الرواية، يوجب وهن الرواية وسقوطها عن الاعتبار. المحقق النعيمي أيضا هو كلام صريح في أنه يوجب وهن الرواية ويسقطها عن الاعتبار. السيد الحكيم في المستمسك أيضا يرى بأنه يكون موجب لوهن الرواية، يعني الذي يقول أطباق ماكو. إن هاي المسألة ما محررة في كلمات القدماء، الحديث ليس عن قدماء، ما محررة في كلماته. فلا بد أن هذا الذي يقول أطبقوا على عدم الموهنية مقصود المتأخرين الذين حرروا هذه المسألة. الذين حرروا هذه المسألة أكو خلاف فيما بينهم، قسم يذهب إلى الموهنية قسم لا يرى الموهنية. على كل حال، هذا المنشأ الرابع يمكن تصوره بنحوين، وذلك باعتبار أن دلالة الرواية تارة، هذا النحو الأول، تارة نفترض أنها دلالة واضحة جدا بحيث لا يمكن فرض الاختلاف فيها، لا يمكن فرض الاختلاف لأنها واضحة جدا. لا يعني لا مجال للافتراض أننا نختلف مع المشهور في دلالة هذه الرواية، دلالتها واضحة عندنا وعند المشهور، ومع ذلك نجد أن المشهور شنو؟ ترك العمل بها. هذا فرض، هذا ممكن فرض تكون رواية واضحة الدلالة لكن المشهور لم يعمل بها، واضحة الدلالة ما ممكن أن نفترض الاختلاف فيها لكن المشهور لم يعمل بها، هذا الفرض الأول. وأخرى نفترض لا، أن الدلالة ليست بهذا الوضوح، الدلالة هي محل كلام، واحد يرى وجود دلالة واحد لا يرى وجود دلالة، يعني أن يكون الاختلاف بيننا وبين المشهور في ماذا؟ في تشخيص في الدلالة، بمعنى أن المشهور لا يراها دالة على الوجوب مثلا ونحن نراها شنو؟ ظاهرة بالوجوب ودالة على الوجوب. مشهور يفسرها بتفسير، احنا نفسرها شنو؟ بتفسير آخر. نحن نراها ظاهرة في الوجوب، المشهور لا يراها ظاهرة في الوجوب. هذا الفرق الثاني. يكون الاختلاف بيننا وبين المشهور في فهم الرواية. هذا الاختلاف في فهم الرواية بيننا وبين المشهور يكون عندما لا تكون الدلالة واضحة وضوحا تاما كاملا، فيصير اختلاف بيننا وبين المشهور في ماذا؟ في تشخيص ظهور هذه الرواية. حينئذ نقول في الفرض الأول، الفرض الأول أن تكون الدلالة واضحة بحيث يعني من الصعب جدا أن نفترض أننا نختلف مع المشهور في دلالة هذه الرواية. في هذا الفرض إعراض المشهور عن الرواية، عدم عمل بهذه الرواية المفروض أن دلالتها واضحة، ما يمكن تفسيرها. والمفروض طبعا أن إعراض المشهور من جهة الدلالة من جهة السند، نتكلم في هذا. هذا إعراض المشهور عن الرواية اللي دلالتها واضحة، إعراض عن هذه الرواية، عدم عمل بهذا الرواية، هذه الرواية لا يمكن تفسيره عادة إلا بافتراض أن المشهور أثر على قرينة صارفة. الرواية لها ظهور في الوجوب، لنفترض مشهورا يوافقنا على هذا، لماذا لا يعمل به المشهور؟ لماذا ترك العمل بها؟ لا يمكن تفسير إلا بهذا. عادة تفسير الطبيعي هو هذا، أن نقول بأن المشهور عثر على قرينة صارفة عن هذا الظهور. قرينة نقول بأنه هذا الظهور ظهور صحيح لكنه ليس هو المراد، كالقرائن الأخرى، كالقرائن الأخرى. لما يقول رأيت أسدا فظهوره واضح في الحيوان المفترس، تجي قرينة بعدين تقول يرمي، فهي قرينة صارفة يعني مانعة من ماذا؟ من استقرار هذا الظهور وحجية هذا الظهور. نقول لا، أن مراد المتكلم ليس هو الحيوان المفترس وإنما مراد الرجل الشجاع. فالمشهور عندما لا يعمل بهذا الظهور الواضح والدلالة الواضحة لابد أنه عثر على قرينة صارفة، وهذا هو الذي منعه من العمل بهذه الرواية. هاي القرينة لابد أن نفترض على تقدير هذا الفرض، لابد أن تكون هذه القرينة قرينة لبية متصلة بالكلام، أو قرينة لفظية منفصلة، لأن افتراض أن هذه القرينة الصارفة لفظية ومتصلة هذا خلف المفروض، يعني المفروض أن الرواية شنو وصلت إلينا كما وصلت إليهم، وصلت شنو إلينا؟ وصلت إلينا ما بها قرينة لفظية متصلة بحيث تكون صارفة للظهور، ولا كانت فيها قرينة متصلة صارفة للظهور لما استظهرنا منها هذا المعنى، لما انعقد لها الظهور. المفروض أننا شنو دلالتها تامة عندنا، وإن استظهر منها الوجوب كما مثلنا. فالقرينة التي نفترض أن المشهور أثر عليها وأوجب توقفه عن العمل بهذه الرواية لابد أن تكون قرينة لبية، ولذا لم تنقل إلينا، إن القرائن اللبية ليس من شأنها أن شنو أن تنقل، أو قرينة لفظية منفصلة لم تصل إلينا، وصلت إلى المشهور لكنها لم تصل شنو إلينا، ولأجل هذه القرينة ترك المشهور العمل بهذه الرواية. هذا هو الفرض الأول. في هذا الفرض واضح الفرض صار أن المشهور يوافقنا في استظهار الوجوب من هذه الرواية، يوافقنا، ماكو مشكلة في الظهور، الظهور واضح لا مناقشة فيه، لكنه ترك العمل بالرواية بالرغم من وجودها والطلاع عليها كما هو المفروض، ترك العمل بهذه الرواية. وقلنا أن التفسير الوحيد هو أن المشهور عثر على قرينة منعته من العمل بهذا الظهور. في هذه الحالة إذا فرضنا أن هذا الذي نقلناه عن المشهور يوجب حصول الاطمئنان للإنسان المتأخر، الفقيه المتأخر يحصل له الاطمئنان بوجود قرينة على الخلاف. بعض الأحيان يحصل اطمئنان بوجود قرينة على مشهور، مشهور مو فقط شيء عادي، مشهور هم على اختلاف سلائقهم، على اختلاف متبنياتهم، على اختلاف اجتهادهم، على اختلاف أزمانهم مكانهم، كلهم يتفقون ما لا على لا يعملون بهذه الرواية، يظهر في الوجوه ظهور واضح لحسن الفارض، فلا بد أنهم عثروا على قرينة صارفة. وهنا لا بد أن نفترض أن هذه القرينة تدل على خلاف ظاهر الرواية، وتكون الدلالة أشبه بالدميان في شيء واضح أيضا على خلاف ظهور هذه الرواية، ولذا اتفقوا على ذلك. يعني بعبارة أخرى أن دلالة هذه القرينة على خلاف ظهور الرواية ليست دلالة بها أعمال نظر واجتهاد، هنا قضية واضحة قريبة للحس. والدليل على ذلك هو اتفاق الكل بالرغم من اختلافهم كما قلنا في الآراء وفي الاجتهاد وفي الزمان وفي المكان، كلهم اتفقوا عليهم على عدم العمل بهذه الرواية لهذه القرينة. فلا بد أن تكون هذه القرينة دلالتها أشبه بالدلالة الحسية فأعرضوا عن الرواية. هذا قد يوجب للفقيه المتأخر الاطمئنان بوجود قرينة على الخلاف. إذا أوجب الاطمئنان بوجود قرينة على الخلاف لا إشكال في أنه تسقط الدلالة حينئذ عن الاعتبار الحجية، لأنه هذه الدلالة لا تكون حجة، لا تشمل أدلة الحجية. لماذا؟ لأنه هناك اطمئنان على ماذا؟ على عدم إرادة هذا المعنى الذي تكون الرواية ظاهرة شنو فيه. ليش؟ لأننا نطمئن بوجود قرينة صارفة على خلاف هذا الظهور، فلا يكون هذا الظهور حجة، بمعنى أن أدلة الحجية لا تشمل مثل هذا الظهور الذي يطمئن الإنسان ويطمئن الفقيه بأنه غير مراد المتكلم. واضح يا أبو له؟ لأن الاطمئنان بوجود قرينة صارفة يساوق الاطمئنان بأن هذا الظهور ليس مرادا للمتكلم، فهيج ظهور يطمئن الإنسان والفقيه بأنه ليس مرادا للمتكلم لا يكون مشمول لأدلة حجية الظهور، فتسقط الرواية عن الاعتبار. لكن هذا متى؟ إذا حصل الاطمئنان للفقيه المتأخر بوجود قرينة على الخلاف. أما إذا لم يحصل الاطمئنان، قد واحد ما يحصل الاطمئنان، وإنما يحصل له الظن، ظن فقط يظن بوجود قرينة صارفة، هل هذا الظن بوجود قرينة صارفة يمنع من العمل بهاي الرواية؟ بعبارة أخرى هل يجعلها غير مشمولة لأدلة الحجية أو لا؟ هنا الظاهر أنه لا بد أن نفرق بين الظن الشخصي والظن النوعي. إذا كان الظن بوجود الظن بالخلاف، الظن بوجود قرينة على الخلاف، إذا كان ظنا شخصيا حصل للفقيه المتأخر، ظن شخصي حصل له، هو حصل له ظن شخصي بماذا؟ بوجود قرينة على الخلاف. هنا الظاهر أن هذا لا يؤثر، لا يؤثر، أنت حصل لك ظن شخصي بالخلاف، هذا لا يمنع من شمول أدلة الحجية لهذا الخبر. لما تقدم أن أدلة حجية الخبر سندا ودلالة ليست مشروطة لا بالظن بالوفاق، لا بالظن الشخصي بالوفاق، ولا بعدم الظن الشخصي شنو بالخلاف، ليست مشروطة بذلك. خبر الواحد حجة سندا ودلالة وإن حصل الظن الشخصي شنو بالخلاف، فليست الحجية مشروطة بعدم الظن بالخلاف الشخصي، لا، هو يكون حجة حتى مع الظن الشخصي بالخلاف. فإذا حصل الفقيه المتأخر الظن الشخصي بالخلاف من حيث الدلالة، هذا الظاهر أنه لا يمنع من العمل بالرواية ولا يمنع من شمول أدلة الحجية لهذه الرواية. وأما إذا فرضنا أن ما يحصل للفقيه المتأخر هو الظن النوعي، ما يحصل سنخ نقول هيك، أن ما يحصل هو الظن النوعي للظن الشخصي، بمعنى أن يقال هكذا بأن إعراض المشهور عن الرواية بهذا المعنى الذي ذكرنا لخلل في الدلالة من جهتي ومن جهة قصور في ظهورها، لا ظهورها واضح، وإنما من جهة وجود قرينة صارفة مانعة من الأخذ بهذا الظهور، هذا يوجب زوال الكاشفية النوعية عن ظهور الرواية، بمعنى أن ظهور الرواية لا يكون له كاشفية نوعية، بعبارة أخرى لا يكون كاشفا عن الواقع عند نوع الناس. هذه الكاشفية النوعية اللي هي الملاك في الحجية سوف شنو؟ سوف تختل أو سوف تزول. الكاشفية النوعية عند نوع الناس، فالنوع الناس عندما تعرض لهم قضية من هذا القبيل لا يرون أن هذا الخبر شنو؟ كاشف، نفس الدرجة التي يكون كاشفا عنها عندما لا تكون هناك قرينة شنو؟ معاكسة، كما ذكرنا ذلك في موضع آخر. هذه قرينة معاكسة توجب اختلال الكاشفية، توجب اختلال الظن النوعي بالمطابقة للواقع. شلون يصير ظن نوعي عند نوع الناس في الحال أنه مشهور القدماء اللي هم ما كما بينا المرارا أنهم لهم خصوصيات يختلفون عن غيرهم، مشهور القدماء ذهبوا لا ماذا لا يقولون أن هذه الرواية لا نعمل بها بالرغم من ظهورها، ظهور الرواية ظاهرة في الوجوب لا يفتون بالوجوب لا يعملون بها. ليش لا يعملون بها؟ بحسب الفرق، لأنه عثروا على قرينة شنو؟ صارفة. وهذا المشهور الذي يعثر على قرينة صارفة تمنعه من العمل بهذا الظهور، هذا مثل هذا يكون مانعا من دعوى أن هذه الرواية بالرغم من ذلك، بالرغم من إعراض المشهور، تكون لها كاشفية عن الواقع، وأن هذه الكاشفية كاشفية ماذا؟ كاشفية نوعية، كاشفية عند نوع الناس. ظاهر أن هذه الكاشفية سوف تختل تزول، يعني بمعنى أن الكاشفية لا تبقى بنفس الدرجة التي كانت عليها بقطع النظر عن هذه القرينة معاكسة، وبهذا لا يكون هذا الخبر مستجمع لشرارة الحجية، فممكن أن يقال حينئذ بسقوطه عن الاعتبار. على كل حال أقول بأنهم في كلماتهم لا يفرقون بين الظن النوعي وبين الظن الشخصي، بمعنى أنهم يحكمون يفصلون بين الاطمئنان وبين الظن، يقولون إن حصل الاطمئنان بوجود قرينة صارفة يسقط عن الاعتبار، الرواية تسقط عن الاعتبار، لكن إن حصل الظن لا يسقط عن الاعتبار من دون تفصيل في الظن بين الظن الشخصي والظن النوعي. نحن نقول بأنه إن كان الظن شخصيا كلامهم صحيح، هذا لا يجب سقوط الرواية عن الاعتبار، لكن إن كان ظنا نوعيا فالمسألة قابلة للتأمل. زين، وأما في الفرض الثاني، هذا كله في الفرض الأول. شنو الفرض الأول؟ أن تكون الدلالة واضحة لا مجال للاختلاف فيها بيننا وبين المشهور، مع ذلك المشهور لا يعمل بالرواية من جهة الخلل في الدلالة، لابد أن يكون هذا من جهة عثورة كما قلنا على قرينة صارفة. وأما الفرض الثاني، الفرض الثاني لا، الدلالة ليست واضحة بذلك الشكل، يمكن أن نفترض أننا نختلف مع المشهور في فهم الرواية، مشهور يفهمها شكل، إحنا نفهمها شنو بشكل آخر. إحنا نفهم منها الوجوب، المشهور لا يفهم منها الوجوب، يفهم منها الإباحة، يفهم منها الاستحباب مثلا. فنختلف في فهم هذه الرواية وتشخيص ظهورها. في هذا الفرض الثاني يأتي هذا الكلام المعروف الذي يقال بأنه إن كنا ممن يحسن الظن بالمشهور، نحسن الظن بالمشهور وفي فهم المشهور وفي تشخيص المشهور، اعتبارات كثيرة خصوص مشهور القدماء نحسن الظن بهم، قربهم لعصر الناس، كثرة اطلاعهم على الروايات، كونهم أقرب إلى أهل اللغة، كونهم بعيدين عن هاي الأمور التي حدثت متأخرا والتي أوجبت أوجاج السليقة، أوجاج السليقة في فهم النصوص، كلها من تأثيرات ماذا؟ من تأثيرات كثير من الأمور المستحدثة. هم كانوا أبعد عن هذه الأمور التي توجب أعوجاج السليقة، فهم فهم طبيعي عادي واضح، ما بأعوجاج في السليقة ولا بزيادة تعمل في فهم الأمور، لا، كان فهمهم فهم عادي كلش، وهو الأقرب إلى ماذا؟ إلى اللغة وإلى الفهم اللغوي. على كل حال في هيجي حالة نختلف معهم في ماذا؟ في الظهور. هم يفهمون من الرواية شيء، نحن نفهم شيئا آخر. في هذه الحالة ممكن نقول أن يكون فهم المشهور في هذه الحالة، قلناه هذا سابقا أيضا، هذا يكون موجبا لترددنا في فهمنا، قد يكون موجب لهذا في بعض الأحيان أن الفقيه المتأخر يتردد في استظهاره من هذه الرواية، خصوصا إذا انفرد في هذا الاستظهار، إذا انفرد في هذا الاستظهار هذا المتأخر، هو يرى أن هذه الرواية ظاهرة في الوجود، يرى هكذا، لكن هو ينفرد بهذا الاستظهار. يجي مشهور القدماء أيضا يخالفه في ماذا؟ في هذا الاستظهار، وهذا حينئذ هذا يوجب تردده عادة، أو نقول قد يوجب تردده في فهمه وفي ماذا؟ وفي استظهاره، وبناء على هذا حينئذ يزول ذلك الظهور، هذا الظهور كأنه يكون موجود بقطع النظر عن إعراض المشهور. يعني عندما ينفرد الإنسان في استظهار من رواية عن سائر العلماء المعاصرين إلى ما فيه مشكلة، أنا فهمنا هذه، هم يفهمون هم لا يفهمون، لكن أنا فهمنا هذه، لكن عندما يقال له بأن مشهور القدماء لا يستظهر هذا الموضوع، يستظهر من الرواية شيئا آخر، هذا نقول قد يوجب تردد هذا الإنسان وهذا الفقيه في فهمه وفي استظهاره، وبذلك يزول الاستظهار، وحينئذ لا تشمل هذه الرواية أدلة حجية الظهور. وأما إذا كنا لا نحسن الظن بالمشهور كما كثير من قلنا مشهور شنو فرق؟ هم رجال وإحنا رجال، هم فقهاء إحنا فقهاء، أكو شيء نفس، حينئذ نقول بأنه لا موجب لسقوط الحجية عن هذه الرواية، إذا كنا هكذا لا نحسن الظن بالمشهور، بمعنى أنه هذا لا يجب ترددنا في شنو؟ في استظهارنا من الرواية، يجب نبقى مصرين على شنو؟ أن الرواية ظاهرة في هذا شنو؟ معنى ما عندنا تردد، وما عندنا تردد أي رواية إحنا نستظهر منها هذا المعنى تكون مشمولة لأدلة حجية، ولا داعي للتوقف عن ماذا؟ عن العمل بهذه الرواية إذا فرضنا هذا الشيء أن إعراض القدماء ما أوجبت لنا التردد في الاستظهار، بل بقينا جازمين بهذا الاستظهار وجازمين بأن الرواية دالة على الوجوب، ونعمل بهذه الرواية ماكو مشكلة، لأنها تكون مشمولة بأدلة حجية. ومن هنا نقول يمكن أن نحمل كلام القائلين بالموهنية مثل ما قلنا عن محقق الهمداني ومحقق اللاهيني وغيرهم، يقولون بأن إعراض المشروع عن الدلالة يوهن الرواية، يعني يمنعنا من العمل بها. أقول يمكن أن نحمل هذا القول على الفرض الأول، أن إعراض المشهور يكون موجب شنو؟ لوهن الرواية، على الفرض الأول. شنو الفرض الأول؟ أن الدلالة واضحة عندنا وعند المشهور، ولم يعمل بها لأنه عثر على قرينة صارفة. هنا مو بعيد هذا الكلام صحيح، يوجب وهن الرواية. عادة شنو؟ سواء حصل لنا اطمئنان أو حصل لنا شنو؟ ظن نوعي بوجود قرينة على الخلاف. ممكن حمل كلامهم على هذا، وحمل كلام القائلين بالقول الثاني عن عدم المؤمنين ما نتأثر إعراض المشهور، لا يؤثر على العمل بهذه الرواية. نعمل بهذه الرواية بالرغم من إعراض المشهور، نحملها على الفرض شنو ثاني، وهو شنو؟ اختلاف الفهم. يقولون ذولا أكو اختلاف في الفهم بيننا وبين المشهور، المشهور يفهم شيء احنا نفهم شيء آخر، اختلاف الفهم. لا فهمهم يكون حجة علينا ولا فهمنا يكون حجة علينا، فنعمل الرواية فنحمل عليها من على الفرض الثاني. ممكن هذا، هذه هي أهم المناشئ لإعراض المشهور، المناشئ الثبوتية. قد يقال بأنه أخذ المنشأ آخر، هذا المنشأ الآخر هكذا يصار بأن يقال بأن إعراض قسم من المشهور ليس لأجل المناشئ السابقة، وإنما أعرض قسم من المشهور لإعراض غيرهم باقي المشهور. يعني معظم المشهور أعرض عن الرواية المناشئ السابقة، قسم من المشهور أعرض عن الرواية لأن معظم المشهور أعرض شنو عن الرواية. فذول القسم، هذا القسم يسأل لماذا أعرضت عن الرواية، ما يقول لي عن المشهد الأول المشهد الثاني، وإنما يقول لي أن معظم المشهور أعرض عنها وأنا ما أعرض عنها الرواية. هذا المنشأ آخر غير المناشئ السابقة. معظم المشهور، نصف المشهور مثلا أعرض عن الرواية للخلل السندي، للخلل الدلالي، لوجود معارض، للتقية، المناشئ المتقدمة. لكن النصف الآخر من المشهور لا أعرض عن الرواية تبعا لإعراض ماذا؟ لإعراض النصف الأول عن هذه الرواية، فكان يكون في المنشأ الجديد غير المناشئ السابق. هذا على تقدير تحققه، على تقدير تحققه. مرة نفترض أن ذول هذا القسم، فرضنا قسم من المشهور، كانوا صرف مقلدين للباقين، مقلد مو أنه هو اطلع على سبب إعراض المعظم واقتنع بهذا السبب. وأكو حالتين ممكن، فرضا ممكن افتراض أن هذا قسم من المشهور اطلع على ماذا؟ على إعراض الباقين، واطلع على سبب إعراضهم، وأن هناك خلل في السند مثلا أو خلل في الدلالة، واقتنع بذلك فأعرض عن شنو؟ عن الرواية. مرة نفترض، مرة افترض لا، أنهم يتبعونه هكذا بلا اطلاع على منشأ شنو؟ لأنهم أعرضوا هو لم يعرض. تقليد صرف، واضح لي أقوله. إذا فرضنا التقليد الصرف، وهذا شيء مستبعد طبعا في حق علماء فقهاء يمثلون المشهور جدا المستقبل بهالشكل هذا. إذا فرضنا تحقق ذلك فهذا لا يعني إلا قلة عدد المشهور، يعني المشهور إعراض المشهور نفترض المشهور قد 100، أنا راح يقل عددهم يصير جديد يصير 90 يصير 80 يصير 70، مو هذا معنى. ليش؟ لأن ذولا ما لهم حساب بعد، يعني مقلدة ذولا، الباقين يكونوا مقلدة ما لهم حساب، يعني ما يدخلون في حساب الاحتمالات، يعني قلدوا غيرهم. فيقل عدد المشهور، هذا قد يؤثر على حساب الاحتمال، يعني يجعل الوصول إلى النتيجة وهو الاطمئنان شنو أبطأ مما لو كان العدد جلد 100. بطبيعة الحال كل ما العدد يقل يكون الوصول للنتيجة أبطأ، لكن هذا لا يؤثر بالنتيجة على ماذا؟ على يعني على ما تقدم من الكلام، لا يؤثر. يبقى احنا نقول بأن هذا الإعراض إعراض 80% منهم، 80 من العلماء إعراضهم له المناشئ المتقدمة، وكل منشأ له حكم خاص كما بينا. وأما في الفرض الثاني، الفرض الثاني لهم اطلعوا على منشأ الإعراض واقتنعوا به وآمنوا به ولأجل ذلك أعرضوا، وهذا معناه أنه بعد لا يؤثر، يمكن أن يدخل هذا في حساب الاحتمالات، فهذا يكون ماذا؟ إعراض عن ماذا؟ إعراض عن الرواية. تمام العدد أعرضوا عن الرواية، 100 شخص أعرضوا عن الرواية، شنو المشكلة فيها؟ هذول 30 أيضا أعرضوا كالباقي عن قناعة واجتهاد، سائد الأمر أنه هذا الاجتهاد شنو وافق ماذا؟ اجتهاد الباقي، وسبب الإعراض اتفق مع ماذا؟ مع إعراض الباقي، لأنه اقتنعوا بهذا المنشأ واقتنعوا بهذا السبب المن للإعراض، فهذا لا يؤثر شيء ويبقى حساب الاحتمال على حالة، ويبقى المشهور بتمامه أعرض عن هذه الرواية لواحد من المناشئ السابقة. بعبارة أخرى أنه ليس هناك منشأ خامسا يمكن أن نضيف علما إلى المناشئ السابقة. طبعا هذه ما نريد نقول بأن هذه المناشئ هي الإعراض محصور بها، ممكن تصور إعراض له منشأ آخر، لكن هذه هي أهم المناشئ التي يمكن أن ينشأ منها الإعراض. هذا بعد ذلك نقول قبل أن نجي إلى البحث الإثباتي وهو المقام الثاني، نقول بأن أن الظاهر أن الإعراض يكون اجتهاديا في موارد لا بد من إخراجها. الإعراض يكون اجتهاديا في عدة موارد، فلا بد من ماذا؟ من إخراجها عن محل الكلام. لماذا؟ لأننا اشترطنا في الإعراض الذي يدخل في محل الكلام أن لا يكون شنو؟ اجتهاديا، أن لا يكون اجتهاديا. هذا الإعراض الاجتهادي اللي يخرج الإعراض عن محل الكلام يكون في موارد، أن يذكر هاي الموارد حتى تخرجها عن محل كلامنا. أول مورد انطرح للبحث هو هذا الإعراض ناشئ من المنشأ الثاني. المنشأ الثاني هذا كنا نتكلم عنه سابقا بقطع النظر عن كون اجتهادي أو شنو أو ليس اجتهادي. لازم نشوف أن هذا الإعراض الناشئ من وجود معارض، هذا المنشأ الثاني أعرضوا عن الرواية لأن لها معارض فلم يعملوا بها. هذا الإعراض الناشئ من وجود معارض هل هو إعراض اجتهادي أو لا إعراض حسي ليس اجتهادي؟ هنا يقال بأن هذا الإعراض عادة يكون اجتهاديا، وبناء على هذا إذا تم هذا الكلام فكل إعراض للمشهور عن الرواية يكون بسبب وجود معارض فهو خارج عن محل الكلام، يعني هذا لا إشكال في أنه لا يكون موجبا شنو للموهنية، لا يكون موجبا لسقوط الرواية عن الاعتبار. ليش؟ لأن المشهور عندما يعرض عن الرواية لوجود معارضا لها، هنا تارة نفترض كما أشرنا، تارة نفترض أنه هو يقدم المعارض على من؟ على الرواية، تعارض بينهما، يقدم المعارض على الرواية، وإذا قدمها بأحد وجوه التقديم المعروفة يبنى عليها، وفرض يقدمها لأنها مشهور، وهو يرى أن الشهرة شنو أحد موجبات شنو الترجيح في باب التعارض، أو يقدمها لأنها أحدث تاريخا وهو يرى بأن الأحدثية موجبة شنو الترجيح في باب التعارض. وصلى الله على محمد.